بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، وكما عودناكم في حلقات هذا البرنامج بالسلسلة العلمية التربوية الإيمانية المتعلقة بأصول الأخلاق في الإسلام، إذن نحن حديثنا متواصل حول هذه السلسلة. اليوم فضل الشيخ نتكلم عن خلق من تلك الأخلاق العظيمة، وهو من أصول الأخلاق الكرم.
نعم صحيح،
تفضل شيخنا.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا شك بأن الكرم من أجل الأخلاق ومن أرفعها ومن أسماها وأسمقها، ذلك أن الإسلام دين الكرم والسخاء، فهو لم يكتفي فقط بدعوة المسلمين إلى أن ينفقوا أموالهم في الأمور التي تعينت عليهم أو الأمور التطوعية، بل حثهم على أن يكونوا من أهل الجود والسخاء والكرم. والمسلم الذي أشرب محبة الإسلام بما جبل عليه وبما تلقاه من نصوص الوحيين هو كريم في واقع الأمر، ولذلك يتأثر المسلم بهذه النصوص العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البيئة التي يعيشها وهي بيئة تستقي من نصوص الوحيين الشريفين، التعاليم والأخلاق والتربية. والكرم في واقع الأمر والسخاء يأسران القلوب ويطيبان النفوس، ولذلك الناس يحبون الكريم والسخي والجواد ويبغضون البخيل والشحيح والمقتر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه يقول لهم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلقد أثر في هذا الموقف حتى دعا قبيلته إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قط فقال له، وكان يقول تهادوا تحابوا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قبل ذلك يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. فالكرم خصلة عظيمة وطيبة تغطي المعايب، والبخل خصلة سيئة تدفن المحاسن، نسأل الله العافية. ويظهر عيب المرء في الناس بخله، وتستره عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. لذلك السخاء من أشرف الصفات، الله جل وعلا قد سمى نفسه بالوهاب وبالكريم. والبخل إذا تأملت في قصص الأنبياء وفي حياة الأنبياء تجد بأنهم من أبعد الناس عن البخل، فهم أهل الكرم وهم أهل الجود وأهل الفضل والتفضل على الناس. والسلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يحثون على الكرم ويحثون على الجود والسخاء. يقول ابن مسعود لا داء أدوى من البخل. كان أبو حنيفة رحمة الله عليه، هذا مما اشتهر عنه، أنه لا يجيز شهادة البخيل، فقيل له في ذلك قال إنه يتقصى ويحمله التقصي على أن يأخذ فوق حقه، وهذا موجود ومعروف، هذه طريقتهم. ولذلك الكرم والجود والسخاء شيء عظيم، السخاء شيء عظيم. ولا بد أن نعلم بأن السخاء في مقابل البخل درجات، فأرفع درجات السخاء هو الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه، هذا أرفع درجات السخاء. وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ويشتهي فيمنعه البخل من شراء ما اشتهاه، وهكذا يتحسر فيذهب عمره حسرات. ولذلك السخاء في واقع الأمر والكرم والجود خصال عظيمة. وإذا ما جئنا لنضرب أمثلة في مجالات السخاء، لأن للأسف بعض الناس يفسر الجود والكرم تفسير قاصر فيقصره ويخضعه على نوع واحد دون يعني بقية الأنواع. مجالات السخاء كثيرة، يعني مثلا حينما تيسر على معسر، حينما تضع بقية الدين أو تضع الدين كله مثلا عنه، أنت بذلت يعني له، أكرمته وبذلت سخاء لا حدود له. ولذلك الإنسان يلتفت لمثل هذا الأمر، فيحاول قدر المستطاع أن يتبرع بشيء من الدين، أو أن مثلا يعني يسامح ويعفو ويحلل صاحب الدين إذا رآه معسرا وكان الرجل صادقا غير موارب ولا لعاب ولا مثلا ممن يأخذ أموال الناس بالباطل. هذا من السخاء، وهذا من الجود، وهذا من الكرم. لأن بعض الناس يعتقد أن الكرم في الأكل والشرب فقط، لا، هذا نوع من أنواع السخاء. أمر آخر، مثلا حينما يستحق إنسان أجر على عمل مثلا فيترك الأجر من تلقاء نفسه، يقول أنا لا أريد هذا الأمر، هذا لا أريد هذه الأجرة مثلا، هذا لا شك بأنه نوع من أنواع السخاء. أيضا السعي في قضاء حوائج الناس وتنفيس كرباتهم، يعني مثلا أنت تعلم بأن رجل عليه ديون، فلما تسعى في سداد ديونه أنت بذلت سخاء عجيبا. لما تسمع عن مريض يحتاج إلى مبلغ مالي مثلا ليعالج به، فأنت حينما تسعى في هذا الدرب وفي هذا الطريق بذلت شيئا عظيما. كذلك السخاء والكرم بالجاه، وذلك من خلال الشفاعات مثلا، نصرة مظلوم، إعانة ضعيف، وهكذا في القضايا التي يحتاجها الناس. أمر آخر ما يتعلق بقضية نفع الناس حتى ولو كان نفعا معنويا عفوا، وليس بالضرورة أن يكون ماديا، هذا كله من أنواع الكرم والسخاء. لما تقوم فتحض الناس على الخير وعلى الإنفاق وعلى البذل، أنت الآن سعيت في طريق عظيم وأصبحت ممن يقدح شرارة الكرم والجود والسخاء والبذل، وتسهم إسهام كبير في هذا الطريق ومع هذا الخلق العظيم. أيضا سخاوة النفس وكرمها بالترفع مثلا عن الحسد، أو مثلا الاستئثار ببعض الأمور مثلا، وتترك هذا لله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يعوضك، أنت بذلت يعني بذل عظيم في هذا الميدان وفي هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يوصلك بإذن الله جل وعلا إلى جنة عالية. وأنا أردت أن أذكر فقط أن ليس الكرم والجود كما يفهم بعض الناس أنك والله تصنع الوليمة والطعام. معاني ومضامين الكرم أوسع مما يقف الناس عنده، ولذلك يقول حكيم ابن حزام: ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي طالب حاجة قد ضاق بها ذرعا فقضيتها إلا كانت من النعم النعم التي أحمد الله جل وعلا عليها، ولا أصبحت صباحا لم أرى بفناء طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله عز وجل الأجر عليها. ويقول ابن عمر: أهدى لرجل رأس شاه فقال: إن أخي وعيالي أحوج منا إلى هذا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت إلى الأول، يعني الأول بعث إلى الآخر، كل يقول فلان أحوج مني، مرت على سبعة كل يقول فلان أحوج مني، ولذلك عبد الله بن جعفر يقول: أمطر المعروف مطرا فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا، وإن أصاب اللئام كانت أو كنت له أهلا. وأيضا يقول أبو هريرة: ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكور من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب في الجود والكرم. وكان جويري بن أسمى يقول: قطع برجل بالمدينة فقيل له: عليك بحكيم بن حزام، فأتاه هو في المسجد فذكر له حاجة فقام معه، فانطلق معه إلى أهله، فلما دخل داره رأى غلمانا له يعالجون أداة من أداة الإبل، فرمى إليهم بخرقة معه فقال: استعينوا بهذه على بعض ما تعالجون، ثم أمر له براحلة مقتبة محقبة وزادا. وعلي رضي الله عنه يقول: السخاء ما كان منه ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم. وكانوا يقولون: البخل جلباب المسكن، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف. يقول سلمان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظ رب، قالت الأرض والحفظ رب تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه، وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يده من الدنيا. وابن عباس يقول: سادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. والمقصود بأن هناك جملة كبيرة جدا من أقوال السلف وأشعارهم كلها تحض على مسألة الكرم والسخاء، حتى قالوا بأن الأرض تستغفر والحفظ أيضا لموت السخي. ومعلوم بأن هذه الآثار وإن كانت منقولة عن بعض السلف إلا أن لها حكم يعني الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي. طبعا السخاء فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متتابعة. الناس كلهم يحبون السخي والكريم، ينزعون إلى قربه، ويبغضون البخيل والمقتر. السخاء دليل على الزهد في الدنيا وحب الآخرة، لأن النفس مجبولة على محبة المال والتعلق به. السخاء والكرم دليل على حسن الظن بالله وعلم العبد بأن الله تعالى هو الرزاق. الكرم والسخاء أيضا دليل على زهد الإنسان في هذه الدنيا، وأيضا على عراقة الأصل. فصاحب السخاء والكرم محمود كريم في الدنيا والآخرة. وأيضا هذه طريقة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح أجمعين، كانوا أهل كرم الكريم. سبحان الله العظيم، الله جل وعلا يبارك له في رزقه وفي عمره، والناس يدعون له يثنون عليه. وجرت سنة الله عز وجل في أهل الكرم والسخاء قلة أعدائهم أبدا وخصومهم، بخلاف البخيل نسأل الله العافية. تجد يمكن أول الخصوم زوجته،
سبحان
البخيل أول الخصوم، وأولاده وجيرانه وأقاربه، بخلاف الكريم الكل يحبه ويتقرب منه ويحرص على أن يكون يعني من أصحابه وجلاسه. ولا شك بأن الكرم أيضا صفة إيمان، فهي من صفات أهل الإيمان ومن سمات أهل الإسلام، وهو موافق للفطرة الصحيحة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. الحديث له بقية وذيول، لكن لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نترك المجال لاستقبال الأسئلة من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل السخاء والجود والكرم، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. عدنان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تسمح لي دكتور سؤالين لو سمحت؟
تفضل يا عدنان.
السؤال الأول الله يزيد فضلك، القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات.
نعم.
المحظورات، هل توجد قائمة في المحظورات التي تبيحها الضرورات؟ يعني ألا يوجد لها سقف بغض النظر عن الأمثلة الكثيرة المعروفة؟
نعم.
أن يستطيع الشخص أن يرتجل ويقرر بنفسه المحظورات التي تبيحها الضرورات.
نعم.
دكتور سؤال ثاني، زوجتي تقدمت لوظيفة والمفارقة أنه هي وأنا ندعو أن لا تقبل فيها لأنها ستضطر إذا قبلت أن تتخلى عن النقاب، فنحن أمام أمرين أحلاهما مر، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
طيب يا عدنان، معنا مكالمة أيضا. براشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. براشد،
متعكم الله متع الصالحين إن شاء الله.
آمين، وإياكم جميع المسلمين.
شكر الله للشيخ عزيز الصرحان لأنه زي ما تقدم به من بيان في موضوع السخاء.
نعم.
الله يجزاه خير.
جزاك الله خير.
شيخ عزيز، في سؤال أسر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، هاي معروفة.
نعم.
وبمعافاتك من عقوبتك كذلك معروفة. اللي أشكل عليه شوي، وبك منك لا أحصي ثناء عليه.
نعم.
وبك منك.
نعم.
هذه اللي شوي عندي إشكال فيها.
إن شاء الله.
أبغينا الشيخ يعقب على هذا الدعاء، الله يبارك فيك.
إن شاء الله يا أبو راشد، والله يحفظك ويبارك فيك. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عدنان سأل عن القاعدة الفقهية المشهورة المعروفة، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يسأل الأخ عن حدود هذه القاعدة وضوابط هذه القاعدة، ثم من الذي يطبق هذه القاعدة ويفتي فيها؟
الحمد لله. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة ومتفق عليها بين أئمة الإسلام وفقهاء الملة. فالضرورات تبيح المحظورات، وأدلتها في القرآن والسنة كثيرة ومتظاهرة، إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة هذه لا شك بأنها فيها من التيسير والتسهيل والسماح ما هو ظاهر. ولذلك العلماء حينما يبحثون هذه القاعدة يدرجونها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة العظيمة التي هي من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين علماء الإسلام، أن المشقة تجلب التيسير. ويذكرون مثل هذه القواعد الفرعية، مثل الضرورات تبيح المحظورات، والمعنى أن الضرورة إذا نزلت بالإنسان أباحت له المحرم. طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة هي أن يكون المكلف في حالة إذا لم يتناول هذا المحرم هلك وتلف، هذا هو المعنى. أقول هذا الكلام لأن وللأسف الشديد بعض الناس الآن يفسر الكماليات، مش الحاجيات، الكماليات والتحسينيات يفسرها بالضروريات. فتقول له لماذا فعلت هذا؟ قال يا أخي هذه ضرورة. طيب كيف ضرورة؟ هي من جنس التحسينيات، من جنس الكماليات، ولا تصل إلى الحاجيات فضلا عن الضروريات. ولذلك للأسف الشديد الآن كثير من الناس يتعللون بمثل هذه القاعدة فيقعون في الحرام، يقعون في الحرام بأنواعه وأشكاله. يقول لك والله ضرورة ضرورة. الضرورة إذا أردنا فعلا أن نطبقها فهي حالة يكون فيها الإنسان في وضع إذا لم يتناول المحرم فإنه يهلك. ولذلك ربنا جل وعلا لما حرم الميتة ماذا قال؟ قال إلا ما اضطررتم إليه. العلماء فسروا هذه الآية بأن الإنسان الذي يكون في مكان أو في حال أو في وضع ولا يجد أكلا إلا ميتة، وهو الآن أمامه مفسدتان، مفسدة أكل الميتة ومفسدة ترك نفسه وإهمالها مع أنها معصومة حتى تموت. فتقابلت مفسدتان لا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، هنا ترتكب المفسدة الصغرى في هذه الحالة والصورة وهي أكل الحرام أكل الميتة المحرمة في مقابل المفسد الكبرى والعليا التي هي ذهاب النفس المعصومة. لاحظ كيف تحولت هذه المفسدة وهذا الذنب وهذا الحرام تحول إلى مفسدة صغرى لما كان في مقابل مفسدة كبرى. ولذلك المرجع في هذا إلى الفقهاء العلماء الذين رسخت أقدامهم في العلم والفقه وفي معرفة القواعد وأيضا ضبط الألفاظ الشرعية، يرجع إليهم في مثل هذا الأمر.
ولذلك شيخ ضبطوا القاعدة بقاعدة أخرى
أن الضرورات تقدر بقدره. ولذلك أحسنت على هذا الاستدراك لما الآن تكلموا على قضية مثلا الأكل من الميت. لما قالوا يجوز له أن يأكل من الميتة، قال كثير من أهل العلم أنه لا يجوز أن يأكل إلى حد الشبع، وإنما يأكل بما يسد الرمق، يعني الذي يعني ينقذه من الهلكة. وحتى اختلفوا في قضية الأخذ الحمل من الميتة فيما لو إذا توقع أنه لا يجد مثلا شيء، وهذا بابها آخر. لكن المقصود أن الضرورة أيضا تقدر بقدرها. يعني الآن يضربون على ذلك أمثلة، مثلا تداوي المرأة عند الرجل، تطبب المرأة عند الرجل. الأصل أن الرجل لا يجوز له أن يكشف على المرأة، لكن لو افترضنا امرأة الآن في عملية قيصرية في الولادة وليس هناك طبيب، ما يمكن، وترك المرأة قد يسبب هلاكها وفاتها، فهنا يجوز. الطبيب هذا يجب عليه أن يتقيد بالضرورة التي تقدر في مثل هذه الحالة. يعني بمعنى أنه إذا أراد أن يجري العملية لا يوسع قضية النظر مثلا إذا إلى بقية بدن المرأة، وإنما يتقيد بالجزء الذي هو محل الداء ويعالجه بمثل هذه الصورة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة من داخل الدولة وذلك بالاتصال على الرقم 600-551-688. إذن 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على البرنامج، وشكرا للكنترول على تعاملهم اللطيف.
الله يحفظك، تفضل.
الله يسلمك. إن شاء الله تعالى أنا بدي روح إجازة لبلدي.
نعم.
والنية هي 20 يوم أو 22 يوم بالتمام إن شاء الله، إلا إذا شاء الله أمر آخر. هلأ أنا للعلم أنا إقامتي وعملي وشغلي في الإمارات، ونازل لبلدي لبيت والدي. أنا بهال 20 يوم كم يوم بحق لي أقصر أجمع كامل 20 يوم أو أيام محددة أو يومي سفر فقط؟ جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نكمل الإجابة على الأسئلة. الأخ براشد الشيخ سأل عن الدعاء المأثور في القنوت شيخنا، وهو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. أشكل عليه هذا الجزء من الدعاء.
الحمد لله. نعم، هو يجوز للمسلم أن يستعيد بصفة من صفات الله تعالى عن صفة أخرى. يعني مثلا الله عز وجل من صفاته الرضا ومن صفاته الغضب، فهو كأنه يقول اللهم إني أستعيذ برضاك من سخطك، وأيضا يسأل الله عز وجل العافية مثلا، يستعيذ بالله وأعوذ بك يعني بعافيتك من غضبك وعفو من عقوبتك، وبرضاك مثلا من سخطك، يعني كذا من صفات الله عز وجل بكذا. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الرحمن يسأل يقول عازم على قضاء 20 يوم من إجازته في بلده في بيت والديه، فهل يحق له أن يجمع ويقصر ومتى؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمسافر يترخص برخص السفر، وهي مجموعة من الرخص مثل القصر، قصر رباعية إلى ركعتين، الجمع بين الصلاة النهارية جمع تقديم أو تأخير، الجمع بين الصلاة الليلية جمع تقديم أو تأخير، المسعى للجوربين مدة 3 أيام بلياليهن، كذلك ما يتعلق بقضية الفطر إذا كان صائما، وغير ذلك مما جاءت النصوص بالترخيص فيه. لكن بالنسبة للأخ الفاضل هو يقول سيذهب إلى أهله، فإذا كان هناك في عنده في بيت والديه له سكن وغرفة مستقلة وكذا، فإنه لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر. هذا على القول، حتى على القول بأنه لا نتقيد بالمدة، فما دام أنه يذهب إلى والديه ويجد سكنا واستقرارا فإنه لا يترخص برخص السفر. أما إذا كان لا يستطيع السكنة معهم وإنما سيسكن في الفندق أو يستأجر شقة مثلا يعني قريب منهم أو بعيد عنهم ويتردد عليهم، فالذي يظهر بأنه يكون مسافرا في مثل هذه الحالة ويترخص برخص السفر.
طبعا شيخ، ما عدا أيام الذهاب والعودة والطريق، في أثناء الطريق شيخ، في حال أنه له غرفة في بيت والديه وقلنا لا يترخص برخص السفر،
نعم،
متى يترخص؟ فقط في الطريق؟
اي نعم، اذا كان مسافرا مثلا في الطريق يترخص، سواء في الطيارة او السيارة. فاذا في حال السفر وهو ذاهب يترخص، في حال العودة ايضا يترخص، لكن في بيت والديه لا، في الصورة اللي ذكرها الاخ السائل.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ واحسن الله اليكم. على 6688 يسأل احد الاخوة ويطلب توضيح الأدعية لصلاة التوبة. أولا شيخ، نتكلم عن صلاة التوبة.
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله ذنبه. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن للتوبة صلاة، وبعض العلماء يقول لا، ليس للتوبة صلاة، وإنما هي يعني شروع في نافلة، وتكون سبب إن شاء الله من أسباب غفران الذنب. والمقصود بأن الإنسان إذا أذنب ذنبا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب، وهذا الذنب طبعا التوبة منه تكون بالإقلاع عنه وبالندم على فعله وبالعزم على عدم العودة إليه، ويتوضأ. والوضوء سبب من أسباب تكفير الصغائر واللمم، وكذلك يصلي ركعتين لله عز وجل أيضا، هذا كله شيء طيب. نعم،
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم الصلاة في الأماكن المعدة للعبادة بغض النظر عن يعني الديانة. تجد مثلا في بعض المطارات في بعض الدول الأوروبية مكان للعبادة يصلي فيه المسلم وغير المسلم يتعبد فيه.
الحمد لله، أولا من فضل الله علينا أن خص الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الخصائص على خلاف ما كان عليه الأنبياء، ومن جملة ذلك أن الله تعالى جعل الأرض لأهل الإسلام مسجدا وطهورا، فكل مسلم عنده مسجده وطهوره، ولذلك التقيد بمكان للعبادة غير صحيح. نعم، في البلد في محل الإقامة والاستيطان المساجد، لكن إذا كان الإنسان مسافرا مثلا وهو في المطار وأراد أن يصلي، يصلي في أي مكان، سواء في المكان المعد للصلاة مثل الغرف الآن موجودة في كثير المطارات، أو يصلي في حديقة المطار أو في الصالة، أو يأخذ زاوية من الزوايا مثلا، أو يصلي في الطائرة، فالأمر في هذا واسع. لذلك للأسف تجد بعض الناس الآن إذا جاء بعض الأماكن لا يصلي أبدا إلا في مكان يعتقد بأنه مصلى أو مسجد، ويعتقد بأنه لا يصح في غيره، وهذا غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعلى العموم إذا دخلت مثلا وجدت هذا المكان تصلي فيه، لا حرج عليك في ذلك. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-7000 6888 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فشيخنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول إنه مديون بسبب الزواج وبناء المسكن وراتبه لا يكفيه فيقوم بالاقتراض من أخوته ووالدته في أثناء الشهر ولا يتمكن من رد هذه المبالغ إليهم وهم لا يطالبونه بهذه المبالغ، فهل يجب عليه أن يرد تلك المبالغ إذا كانوا قد سامحوه؟
الحمد لله. أولا نعم يجب عليه إذا اقترض من أبيه أو من أمه أو من إخوانه أو خواته أو عمامه أو أخواله، يجب عليه ما دام أن النية كانت اقتراض وذمته قد اشتغلت بهذا القرض، والواجب عليه أن يرده متى ما إن تمكن. هذا واحد. الأمر الثاني إذا كان معسرا ولا يستطيع السداد فالواجب على الدائن أن ينظره لقول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والأمر الآخر إذا كانوا يسامحون في هذا فلهم الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج كربة عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. فهذا شيء طيب، لكن سكوتهم يا أخي الفاضل لا يعني بأنهم قد سامحوك أو حللوك، لابد من أن يصدر منهم نطق وكلام بأنهم قد عفوا وسامحوا و يعني لا يطالبونك بهذا الأمر حتى تبرأ الذمة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. في ختام رسالته الأخ أبو خليفة هو طبعا سأل الدعاء بتفريج الهموم وتيسير الأمور.
سأل الله جل وعلا أن ييسر أمورك وأن يفرج كربك وهمك، وعليك يا أخي الفاضل أنت بأن تكثر من الدعاء، لأن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال ما أجلسك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون. فقال أفلا أدلك على دعاء إذا أنت قلته فرج الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين من قهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني.
سبحان الله. بارك الله فيك فضل الشيخ. نأخذ مكالمة. أبو أوس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحب نحييكم وبارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
الله يحفظك ويبارك فيك.
عندي سؤال للشيخ. نحن الآن نعيش في عصر نوع من العولمة وكل شيء مفتوح، الفتاوى بتجي من الشرق ومن الغرب يعني. عندما واحد يسمع فتوى أو فتوى ثانية تختلف، يعني نقرب المثال يعني مثلا المسح على الزوارف، يعني الشيخ بارك الله فيه وأنا نسمع القديمة يفتي بجواز المسح على الزوارف، لكن في نفس الوقت في برنامج ثاني يعني ويبت من أبو ظبي بيقول المسح على الجوارب لا يجوز، لازم يكون خف وفي شروط معينة. فنبو الشيخ يوضح لنا شوية يعني أنا كيعني مواطن عادي يعني كيف نتصرف في الحالة دي.
طيب
شكرا.
حياك الله يا أبو أوس بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ ما موقف المسلم في ظل اختلاف بعض الفتاوى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسائل الفروعية والمسائل الاجتهادية يجب على الناس أن تتسع صدورهم لهذا، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في كثير من المسائل الفروعية وفي كثير من المسائل الاجتهادية هذه، وكان لبعضهم قول ولبعضهم الآخر قول آخر يعني في مقابل هذا القول. فأبو بكر وعمر اختلفا في كثير من القضايا الفقهية الفروعية. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ربما قيل في حضرته القول ويطلب عليه شاهدين، ولذلك المسائل هذه ولله الحمد فيها سعة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فافترق الصحابة إلى فريقين، فريق أخذ بظاهر القول ولم يصلي العصر إلا بعد مغرب الشمس في بني قريظة، وفريق لا فهم فهم آخر فقالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعجلنا بالذهاب، فصلوا في وقتها ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فصوب الفريقين وصوب الطائفتين وصوب المجموعتين، وهذا يدلنا على سعة الشريعة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتسع صدره لمثل هذا الخلاف الفروعي الفقهي الذي حصل حتى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي التابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة، ولا يعرف عن عالم من علماء أهل السنة والجماعة وأهل الحق أنهم تعمدوا الخلاف، ما يتعمدونه، وإنما سبب هذا الخلاف إما أن يعتقد العالم ضعف هذا الحديث والعالم الآخر لا الحديث عنده صحيح، أو لم يصل العالم الحديث أو الأثر والعالم الآخر وصله، وإما أن يعتقد العالم بأن هذا منسوخ والعالم الثاني يعتقد بأن هذا ناسخ، وإما أن يكون الخلاف حول مدلول اللفظة من جهة اللغة فيحصل التمايز والاختلاف في هذا المفهوم. وجميعهم يعني هؤلاء الأئمة كلهم يبغون الحق ويبتغونه ويرومونه ويؤمونه ولا يعدلون به شيء، لكن يقولون نحن نجتهد. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ليتسع صدرك وانظر في الأدلة، أدلة ولله الحمد في يعني الأقوال، ولا يجوز للإنسان أن يزري بين المشايخ والمفتين ويتنقل يقول والله هذا قال لي كذا وهذا قال لي كذا، هذا ما يجوز، هذا إزراء بين المشايخ والمفتين والعلماء. وإذا كان الشخص عامي يقلد أحد العلماء والحمد لله يقلد، يعني إذا كنت عاميا مثلا ما في بأس لو قلدت أحدهم، وأما إذا كان عندك قدرة على التمييز بين الأقوال ولديك الآلة في قضية الفهم في تراتيب الأدلة وعندك الأدوات التي من خلالها تستطيع أن تميز مثلا سواء الأحاديث أو الأقوال أو المسائل المجمع عليها والمختلفة، هذه كلها هذا يلزمك أنك تأخذ بالقول الذي يوافق الحق يوافق الدليل. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلمتهم السواء إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلمتهم السواء، ولهم أقوال عجيبة جدا في قضية يعني قصد الحق والوصول إلى الحق، كانوا لا يحللون أحدا عرف الدليل ووقف عليه ثم ترك الدليل لقوله. والحاكم رحمة الله عليه له كلام عجيب في مسائل الشافعي حينما قال إذا صح الحديث فإنني لا أحل لأحد أن يأخذ بقولي ولو بعد وفاتي. والنووي رحمة الله عليه في مقدمة المجموع إذا كنت ممن لديه القدرة على قضية القراءة اقرأ في مقدمة مجموع النووي شرح المهذب تجد شيء عجيب. كذلك الأئمة الأفاضل الأكارم الأماثل لهم كتب مصنفة خصيصا في هذا الباب في قضية يعني الاعتذار للعلماء في مسألة الخلاف المسائل الفروعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن معنا هذه المكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم في مشايخنا وفي هذا البرنامج الطيب وجزاكم الله كل خير.
تفضل يا أبو عبد الله.
أخي الكريم عندي سؤال عن اسم الله الأعظم جل شأنه في علاه.
نعم.
من الأحاديث الصحيحة الذي ذكر فيها اسم الله الأعظم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، ومتى الدعاء، متى يكون الدعاء بهذا الاسم، كيف الوقت، وأيضا ماذا يعني يعطينا الشيخ يعني أو هذا من خلال أحاديث يعرف يعني يحدد اسم الله الأعظم، هل هو لفظ الله الذات الإلهية أم غيره؟
طيب
نكتفي هذا بعد سؤال آخر نتكلم إن شاء الله نسأله في حلقة أخرى.
طيب جزاك الله خير أبو عبد الله. نأخذ مكالمة أيضا دكتور صبري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الشيخ عزيز.
بارك الله فيك يا دكتور، تفضل.
ونشهد الله على حبكم فيك.
الله يحفظك. حبك الله.
الله يحفظك. أنا الله يبارك فيك، يعني في ملاحظة أنا لاحظها في المساجد، هي الجماعة الثانية. السؤال الأول عن صحة أو جواز الجماعة الثانية، كانت مشروعة أو لا؟ فإن كانت مشروعة في نسبة كبيرة يا شيخ اللي يعني اللي يأمون الناس في صلاة الجماعة الثانية عندهم أخطاء كثيرة جدا في الفاتحة ولا يجدون قراءة القرآن. فهل يعني هل ممكن أن مثلا الأوقاف أو يعني تصدر قرار بهذا الأمر؟ لأنه لما إحنا نخلص ونسمع سبحان الله نسمع الإمام الذي يأم الناس في صلاة الجماعة الثانية حدث ولا حرج.
الله المستعان.
هذه مسألة، هل ممكن تقيد من قبل الأوقاف أو أن لها الشيخ يتكلم فيها ونسمعه؟ الأمر كثرت في الأوان الأخيرة الرسائل في الجوال، جمعة مباركة، هل هناك دلائل على مباركة أو نقول يعني يوم الجمعة أنه مبارك بين الأيام؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا دكتور، حياك الله. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة.
كم بقي؟
عندنا شيخنا 3 دقائق. ما أدري شيخنا عن اسم الله الأعظم.
المسألة هذه حقيقة فيها خلاف طويل جدا وعريض بين العلماء، حتى أن الحافظ بن حجر حكى ما يزيد على 14 قولا. من العلماء من ينفي شيء اسم الله الأعظم، من العلماء من يثبت، ولذلك الذين يثبتون اختلفوا. من يقول هو اسم الله الأعظم الله لفظ الجلالة، من يقول الحي القيوم، من يقول ذي الجلال والإكرام، أقوال كثيرة. على العموم حقيقة الأقرب يعني هو الله عز وجل أو الحي القيوم. فأنت تقول مثلا الله من يسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، طيب هذا الدعاء لأنه أقرب يظهر فيما يظهر أقرب لجمعه بين لفظ الجلالة وبين أيضا الحي القيوم، هذا باختصار لضيق الوقت.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ. ولعلنا في حلقة قادمة شيخنا
لا حرج نفصل. ما في
نفصل. طيب الأخ دكتور صبري سأل أولا عن يعني الجماعة الثانية عن مشروعيتها.
لا طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح مشروعية. نعم مشروعة، يجوز لمن جاء متأخرا وقد فاتته الصلاة أن يصلوا جماعة لا فرادى. وهذا القول هو الذي عليه ظاهر الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الشخص يتقصد ويتعمد التأخر لا. أما إذا كان مثل أغلب الناس الآن يتفوتهم الصلاة لأي سبب من الأسباب، زحام أو نوم أو شيء من هذا القبيل، فما في بأس لو أنهم صلوا جماعة.
في هذه الحالة الشيخ من يتقدم لهذه الجماعة؟
أقرأهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولما رأى رجل يصلي وحده قال من يتصدق على هذا. هذه كلها أدلة تدل على مشروعية الجماعة الثانية.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضل الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على ملقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبل تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج علي البلوشي، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.